بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر ويقال لها زكاة المال والبدن، يقال لها زكاة البدن، وما تقدم هو زكاة المال. والفطر باب زكاة وباب مضاف وزكاة مضاف إليه، والزكاة مضاف والفطر مضاف إليه، وسيأتينا ما المراد بالفطر، وأن أكثر أهل العلم أن المراد به هو الفطر من رمضان، أما الفطر من رمضان. والزكاة تقدم تعريفها، وأما الفطر فالمراد به الفطر من رمضان على وجه العموم. وأما زكاة الفطر في الاصطلاح فهي صاع من غالب قوت البلد يخرجه، نعم، صاع من غالب قوت البلد يخرجه شخص مخصوص في زمن مخصوص. واستدل بعض العلماء على وجوب زكاة الفطر وشرعيتها بقول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا بأن المراد بقوله تعالى من تزكى زكاة الفطر، وصلى المراد بها صلاة العيد. والإجماع قائم على وجوب زكاة الفطر، والسنة أيضا كثيرة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، ومثل ذلك أيضا حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله: تجب بأول ليلة العيد. زكاة الفطر لها خمسة أوقات: وقت الوجوب، ووقت الاستحباب، ووقت الجواز، ووقت الكراهة، ووقت التحريم، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى وقت الوجوب، فقال: تجب بأول ليلة العيد، يعني عيد الفطر. فالمشهور من مذهب وهو قول مالك والشافعي أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد. وكلاهما استدل بحديث ابن عمر أن قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. من مراد بالفطر؟ الجمهور قالوا بأن المراد بالفطر هو الفطر على وجه العموم، الفطر من جميع الشهر. والفطر من جميع الشهر إنما يكون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. عند الإمام أبي حنيفة يقول بأن الفطر لا يتحقق إلا بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد، فهو نظر إلى اليوم، الفطر من اليوم، أما الجمهور فيقولون بأنه الفطر من جميع الشهر. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو الأقرب. ويدل لهذا أن الشهر خرج، وأن شهر شوال دخل لما غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان انتهى رمضان ودخل شهر شوال، فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أنه أقرب. قال لك هذا الكلام وهذا الخلاف بين الحنفية والجمهور يترتب عليه مسائل. قال: فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته. إذا مات، المسائل المترتبة على هذا الخلاف أو ثمرة الخلاف، لو مات قبل غروب الشمس لا تجب عليه الزكاة باتفاقهم، لكن لو مات بعد الغروب وقبل طلوع الفجر الثاني تجب عليه الزكاة عند من؟ عند الجمهور، لكن لا تجب عليه عند الحنفية. ومثل ذلك أيضا، لو أعصر بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر، وقبل الغروب كان قنيا قادرا على الزكاة، وسيأتينا ضابط الغنى في زكاة الفطر، بعد غروب الشمس أعسر، فهنا تجب عليه الزكاة عند الجمهور، وأما عند الحنفية فإنه لا تجب عليه الزكاة. طيب، لو كان معسرا قبل غروب الشمس ثم أيسر بعد الغروب، عند الجمهور تجب عليه أو لا تجب؟ ومعسر فقير ما عنده شيء، قبل غروب الشمس معسر، غربت عليه الشمس وهو معسر، ثم أيسر بعد غروب الشمس، عند الجمهور لا تجب عليه، وعند الحنفية تجب عليه. كذلك أيضا لو ولد له ولد بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، عند الجمهور تجب عليه لا تجب عليه، لكن عند الحنفية تجب عليه. كذلك أيضا لو تزوج زوجة بعد الغروب، يعني بعد الغروب، وإن كان الحنفية يخالفون في أصل المسألة، يعني هم يقولون أصلا ما يجب على الشخص أنه يتحمل فطرة زوجته إلى قنه كما سيأتينا إن شاء الله، لكن لو أخذنا لكن على تقرير أصل الحنفية، إذا تزوج زوجته قلنا برأي الجمهور أنه يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر عن زوجته، إذا تزوج زوجة بعد غروب الشمس فإنه تجب عليه، لا تجب عليه، وإن تزوجها قبل غروب وجبت عليه، وعلى هذا فقس. ومثل ذلك أيضا لو ملك رقيقا، لو ملك الرقيق قبل غروب الشمس وجبت عليه فطرته، ملكه بعد الغروب عند الجمهور لا يجب عليه، لا تجب عليه الفطرة، وإنما تجب على البائع، لكن عند الحنفية تجب عليه فطرته. قال رحمه الله تعالى: وبعده، يعني بعد الغروب، تستقر في ذمته. قال: وهي واجبة، وهذا باتفاق الأئمة، ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير إلى آخره. قال: على كل مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من المسلمين، قال: والصغير والكبير من المسلمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فرضها طعمة للمساكين وطهرة للصائم من النبض والرفض، النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من النبض والرفض، وهذا لا يتحقق في حق الكافر. فقال لك: يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. يعني هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى ضابط الغنى، الغنى هذه الكلمة مصطلح، وهذا المصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقه. فالغنى في زكاة المال قبل زكاة البدن، الغنى في زكاة المال يختلف عن الغنى في زكاة البدن. الغني في زكاة المال هو الذي يملك نصابا، الفقير في أخذ الزكاة عدم الغني في أخذ الزكاة، الفقير في أخذ الزكاة هو الذي لا يجد قوته وقوته من يمونه إلى آخره. الغني في زكاة البدن الذي يجب عليه تجب عليه زكاة الفطر هو الذي بينه المؤلف رحمه الله تعالى. الغني في باب الديات الذي يجب عليه العقل إذا قتل قريبه أحد عصباته، قتل خطأ أو شبع عمد، يجب على العاقلة أن تحمل عنه الدية، هذا له تفسير عند الفقهاء. الغني في باب النفقات يختلف. فالغنى هذا مصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقه. فمن هو الغني في باب زكاة الفطر؟ قال لك الغني في باب زكاة الفطر ما توفر فيه ما يلي: أولا يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، هذا الأمر الأول، أن يجد قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. وعلى هذا إذا كان قوته وقوت عياله من ينفق عليهم من يمونهم يحتاجون يوم العيد وليلته إلى صاع، إلى صاع من بر، وعنده صاع، هنا توفر الشرط الأول وهو أنه وجد قوته وقوت من يمونه، فيكون الصاع الأول للنفقة والصاع الثاني يخرجه في زكاة الفطر، هذا الأمر الأول والشرط الأول. الأمر الثاني قال لك بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، يعني لا بد من توفر النفقات الشرعية والحوائج الأصلية. النفقات الشرعية كما تقدم الطعام والشراب، كذلك أيضا اللباس إلى آخره، هذه لا بد من توفرها. فمثلا لو كان عنده صاعان، الصاع الأول يحتاجه للنفقة للطعام، الصاع الثاني هو محتاج إلى ملابس، يقول هنا ما تجب عليه النفقة زكاة الفطر، الصاع الثاني يبيعه ويشتري به لباسا لولده أو له إلى آخره. الصاع الثاني يحتاجه أجرة للبيت، أجرة للمركوب، هنا نقول لم يتوفر فيه، نعم لم تتوفر فيه هذه الحوائج الأصلية. الصاع الثاني يحتاجه لشراء معون البيت، يحتاجه لشراء كتب علم إذا كان طالب علم، يحتاجه لشراء أدوات مدرسية، يحتاجه لشراء الفرش. هنا ما دام أنه لم تتوفر عنده النفقات الشرعية والحوائج الأصلية يعني التي يحتاجها في أموره العادية، فإنه لا يكون غنيا في باب زكاة الفطر. فلا بد في زكاة الفطر أن يتحصل على النفقة، على نفقته ونفقة من يمون يوم العيد وليلته، ولا بد من بقية النفقات الشرعية ومن الحوائج الأصلية. إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة حينئذ يكون غنيا تجب عليه زكاة الفطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتلزمه أي زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. أما لزومها عن نفسه فهذا ظاهر والإجماع قائم على هذا، ويدل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والحر والعبد من المسلمين. قال: وعلى من يمونه من المسلمين. أيضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجب أن يخرج زكاة الفطر عمن ينفق عليه من المسلمين، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدوا الفطرة عمن تمونون. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. والرأي الثاني في هذه المسألة هو رأي الحنفية، والحنفية يرون أنه يجب على كل أحد أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، لو تبرع بها صاحب البيت فله ذلك، لكن لو لم يتبرع فإنه لا يجب عليه كما ذكر المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه يجب على صاحب البيت أن يخرج الفطرة عن كل من ينفق عليه، لما تقدم من الحديث الذي أخذوا به. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنفية، لما تقدم من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الصغير والكبير والذكر والأنثى. وعلى هذا الزوجة، يعني العلماء رحمهم الله يذكرون تفاريع حول هذه المسألة، لكن إذا عرفنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، والأصل في هذه المسألة، وأن الأصل هو ما دل عليه الدليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الجميع من المسلمين، على جميع المسلمين كما سيأتي، وأنها كزكاة المال، فكما أن كل واحد يجب عليه أن يخرج زكاة المال من نفسه، لا يتحمل غيره زكاة المال عنه، فكذلك أيضا ما يتعلق بزكاة الفطر. وعلى هذا الزوجة، هل يجب على الزوج أن يخرج عنها زكاة الفطر أو لا يجب؟ المشهور من المذهب أنه يجب، والرأي الثاني كما سلف وهو قول الحنفية أنه لا يجب، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الصغير والكبير والذكر والأنثى. كذلك أيضا أولاده الصغار الذين لا مال لهم، أولاده الصغار الذين لا مال لهم، هذا بالاتفاق أنه يجب على والدهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر. وذكر نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخرج زكاة عن بنيه، قالوا عن بنيه، فالصغار الذين لا مال لهم فإنه يجب على أبيهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر. طيب، بالنسبة لأولاده الذين لهم مال، نعم، أولاده الذين لهم مال، فهؤلاء أولاده الذين لهم مال، هؤلاء تجب الزكاة في أموالهم، لكن إذا لم يكن لهم مال فهل يجب على أبيهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر أو لا يجب؟ المشهور من المذهب أنه يجب، والرأي الثاني أنه لا يجب كما هو قول الحنفية، وهذا القول هو الصواب. فإذا كان الأولاد لا مال لهم فالمشهور من المذهب كما ذكر المؤلف أنه يجب على أبيهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر، وعلى الرأي الثاني أنه لا يجب على أبيهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر، وما ذهب إليه الحنابلة هو قول الشافعية رحمهم الله. بالنسبة للأبوين، هل يجب على الولد أن يخرج عنهم زكاة الفطر أو لا يجب؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب على ولدهما أن يخرج عنهما زكاة الفطر. إذا كان ولدهما ينفق عليهما فإنه يجب عليه أن يخرج عنهما زكاة الفطر. والرأي الثاني كما سلف رأي الحنفية أنه لا يجب، بل الواجب إنما هو على الوالدين أنفسهما، فإن كان لهما مال أخرج، إذا لم يكن لهما مال فإنه لا يجب على الولد أن يخرج عنهما. وعلى هذا فقس. وقال المؤلف رحمه الله فإن لم يجد لجميعهم، هذا تفريع على ما تقدم من أن زكاة الفطر تجب على المنفق، وأنه يجب عليه أن يخرج الفطرة عمن ينفق عليهم. قال لك المؤلف فإن لم يجد لجميعهم، بدأ بنفسه، فإذا كان لا يجد إلا صاعا فإنه يخرجه عن نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال فزوجته، الزوجة يرون أن الزوج يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر، لأن نفقة الزوجة أو يعني الزوجة هنا قدمها المؤلف رحمه الله تعالى على أصوله وفروعه، لأن نفقة الزوجة معاوضة، نفقة الأصول والفروع مواساة، وهذا هذه قاعدة عندهم، وهذه القاعدة يبنون عليها أحكاما كثيرة. نعم، يبنون عليها أحكام كثيرة. فالفقهاء يرون أن نفقة الزوجة إنما هي معاوضة، ليست من باب المساواة، لأن الزوجة محبوسة على زوجها، فهي تبذل المعوض وهو الاستمتاع، والزوج يبذل العوض وهو النفقة. فالتكييف الفقهي لنفقة الزوجة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون أنها معاوضة وليست من باب المواساة، بل نفقة الأقارب هي التي من باب المساواة. وهذا خلاف ما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى أفاض في هذه المسألة في كتابه زاد المعاد، وذكر شيخ الإسلام أو نقل ابن رجب رحمه الله عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن الارتباط بين الزوجين ليس على سبيل المعاوضة، أن الزوج يبذل العوض النفقة وأن الزوجة تبذل المعوض وهو الاستمتاع، لا، الارتباط بين الزوجين إنما هو ارتباط ازدواج واشتراك للقيام بالحقوق، والقول بأن الارتباط بينهما إنما هو على سبيل المعاوضة إلى آخره رده ابن القيم رحمه الله تعالى، وأفاض في رده في كتابه زاد المعاد. المهم نفهم أن المؤلف رحمه الله تعالى قدم الزوجة على الأبوين لأن نفقة الزوجة معاوضة ليست من باب المواساة، والفطرة تابعة للنفقة كما سلف أن قرره المؤلف. قال فزوجته، فإذا كان عنده صاعان يخرج الصاع الأول عن نفسه والصاع الثاني عن زوجته. قال فرقيقه، فإذا كان عنده ثلاثة أصواع فالصاع الثالث يكون عن الرقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الأرقاء، ولأن الرقيق لا يملك، نعم الرقيق إنما هو مال لا يملك، وحينئذ تكون فطرته على سيده. قال فأمه فأبيه، لأن حق الأم أعظم من حق الأب، فإذا كان عنده صاع الرابع خصه بأمه، ثم بعد ذلك الخامس يخصه بأبيه. وقدم المؤلف رحمه الله تعالى الأصول على الفروع، لأن الولد يعتبر امتداد لأبويه، فهو بضعة منهم، قطعة منهم، فالأصول مقدمون على الفروع. قال فولده، يعني بعد أبويه يكون لولده الذكور والإناث إلى آخره، فأقرب في ميراث الإخوة يعني بعد الفروع الإخوة وبنوهم ثم الأعمام وبنوهم، يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، والعم الشقيق على العم لأب، وابن العم الشقيق على ابن العم لأب، وهكذا. وهذا كله مبني على ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى من أنه يجب على المنفق أن يخرج الفطرة عمن ينفق عليهم. لكن إذا قلنا بما ذهب إليه الحنفية رحمه الله تعالى لا نحتاج إلى مثل هذه التفاصيل. قال: وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان. فإذا تبرع شخص بالإنفاق على عائلة من العوائل شهر رمضان فإنه يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، لما تقدم من حديث أدوا الفطرة عمن تمنون. قال: لا على من استأجر أجيرا بطعامه. لو استأجر أجيرا على أن يطعمه، يعني استأجره أن يعمل عنده اليوم على أن يغديه أو أن يعشيه أو أن يغديه ويعشيه شهر رمضان، فإنه لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، لأن هذا على سبيل المعاوضة، بخلاف المسألة التي قبلها فإنها على سبيل التبرع. يعني إذا تبرع بالإنفاق على أناس شهر رمضان فإنه يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، لكن لو استأجر شخصا يعمل عنده شهر رمضان على أن يعشيه كل ليلة وأن يهيئ له وجبة السحر والإفطار فإنه لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، لأن هذه النفقة إنما هي على سبيل المعاوضة. قال: وتسن عن الجنين. الجنين الحمل في البطن، يقول المؤلف رحمه الله يسن أن تخرج عنه زكاة الفطر وليس واجبا، واستدل على هذا بما يروى عن عثمان رضي الله تعالى عنه من إخراج زكاة الفطر عن الجنين. وهذا الأثر ضعيف، نعم هذا الأثر ضعيف ولا يثبت، وإذا كان كذلك فإنه لا تثبت السنية، لا تثبت السنية فيما يتعلق بإخراج زكاة الفطر عن الجنين.